بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله تعالى: وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة، فصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم. ولما ذكروا حججهم كقوله تعالى: خالق كل شيء، وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة وآل عمران، وأمثال ذلك من الحديث، مع ما ذكروه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق الذكر، أجابهم عن هذه الحجج بما بين به أنها لا تدل على مطلوبهم. ولما قالوا: ما تقول في القرآن؟ أهو الله أو غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم؟ أهو الله أو غير الله؟ ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى بروث، وكان من أحذقهم بالكلام، ألزمه التجسيم. ألزمه التجسيم،
نعم،
وأنه إذا أثبت لله تعالى كلاما غير مخلوق لزم أن يكون جسما. فأجابه الإمام أحمد رحمه الله بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به، وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع، فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله. وأخبره أني أقول: هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبين أني لا أقول هو جسم ولا ليس بجسم، لأن كلا الأمرين بدعة محدثة للإسلام، فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها. فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه، وإجابة من دعاهم إلى ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع، ومقصود المتكلم بها مجمل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار، فلا هي معروفة في الشرع ولا معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها،
إن لم يستفسر
المتكلم بها. فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعيا، وأما إذا كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة، مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات، أو ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور وأن المعقول الصريح يدل على باطل يخالف الشرع ونحو ذلك، أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء، فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها، إما بألفاظهم وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم. وحينئذ فيقال لهم: الكلام إما أن يكون في الألفاظ، وإما أن يكون في المعاني، وإما أن يكون فيهما. فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ، كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله تعالى وصفاته بالشرائع، بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك، فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم من العبارة الشرعية كان حسنا، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم، فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ، كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب. وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه يقال له إطلاق هذه الألفاظ نفيا أو إثباتا بدعة، وفي كل منهما تلبيس وإيهام، فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات. وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام كقول أبي يوسف رحمه الله: من طلب العلم بالكلام تزندق، وقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقوله: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه، ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وقول الإمام أحمد رحمه الله: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، وقل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئمة. ظن بعض الناس أنهم إنما ذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة كلفظ الجوهر والجسم والعرض، وقالوا إن مثل هذا لا يقتضي الذم، كما لو أحدث الناس آلية يحتاجون إليها أو سلاحا يحتاجون إليه لمقاتلة العدو. وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره وليس الأمر كذلك، بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه، فذموه لاشتماله على معاني باطلة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفته للعقل الصريح، ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعا. ثم من الناس من قد يعلم بطلانه بعقله، ومنهم من لا يعلم ذلك. وأيضا فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا. وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهما، والمحق يمكنه بيان ما يقول من الحق بالكتاب والسنة، ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى ما لم يبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن الله قد أكمل للأمة دينهم ولا أتم عليهم نعمته. فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وهذا مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهمية القائلين بخلق القرآن، وقالوا إن هذا لو كان من الدين الذي يجب الدعاء إليه لعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إليه، كما ذكره أبو عبد الرحمن الأذرمي الأزدي في مناظرته للقاضي أحمد بن أبي دؤاد قدام الواثق، وهذا مما رد به علماء السنة على من زعم أن طريقة الاستدلال على إثبات الصانع سبحانه بإثبات الأعراض وحدوثها من الواجبات التي لا يحصل الإيمان إلا بها وأمثال ذلك. وبالجملة فالخطاب له مقامات، فإن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره ببدعة ويدعوه إليها أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يقول لا أجيبك إلا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الواجب مطلقا. وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى بدعة وضلالة. والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله تعالى إلى صراطه المستقيم، فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا.
الله أكبر الله أكبر، نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا. نعم.
مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وقد قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في سياق حجة الوداع إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى. وفي الصحيح أنه قيل لعبد الله بن أبي أوفى هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قيل فلما؟ وقد كتب الوصية على الناس؟ قال وصى بكتاب الله تعالى. قد قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ومثل هذا كثير.
اللهم صل اللهم.
وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظر أيضا فعليه يعتصم أيضا بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس العقلية والأمثال المضروبة، فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله،
وقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال من أعظم طرق البيان والتعليم والدعوة. نعم.
وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطباته ولما قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، قال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن كثير؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، فالله أعظم. ولما سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحياء النبات.
ولما
سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحياء النبات.
الله تعالى ضرب كذلك نحيي الموتى ومن آياته أن ترى أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى. بل قال الله والشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم.
وكذلك السلف فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما أخبر بالرؤية عارضه أنه لما أخبر بالرؤية عارضه السائل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار.
عارضه
السائل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار.
نعم.
فقال له ألست ترى السماء؟ فقال بلى. قال أتراها كلها؟ قال لا. فبين له أن نفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية. وكذلك الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية لما بين دلالة القرآن على علوه تعالى واستوائه على عرشه وأنه مع ذلك عالم بكل شيء كما دل على ذلك قوله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فتبين أن المراد بذكر المعية أنه عالم بهم كما افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم وبين سبحانه أنه مع علوه على العرش يعلم ما الخلق عاملون كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. فبين الإمام أحمد رحمه الله إمكان ذلك بالاعتبار العقلي وضرب مثلين ولله المثل الأعلى فقال لو أن رجلا في يده قوارير فيها ماء صاف لكان بصره قد أحاط بما فيها مع مباينته فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بصره بخلقه وهو مستو على عرشه. وكذلك لو أن رجلا بنى دارا لكان مع خروجه عنها يعلم ما فيها فالله الذي خلق العالم يعلمه مع علوه عليه كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل
بصر الله نافع كما في الحديث حجابه النور لو كشفه لحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل وادعى أن العقل يعارض بالنصوص فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها. فإذا أخذ النافي يذكر ألفاظا مجملة مثل أن يقول لو كان فوق العرش لكان جسما أو لكان مركبا وهو منزه عن ذلك ولو كان له علم وقدرة لكان جسما وكان مركبا وهو منزه عن ذلك ولو خلق واستوى وأتى لكان تحله الحوادث وهو منزه عن ذلك ولو قامت به الصفات لحلته الأعراض وهو منزه عن ذلك. فهنا يستفصل السائل ويقول له ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟ فإن أراد بها حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل مثل أن يقول أنا أريد بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه وقيام الصفات به ونفي كونه مركبا فنقول هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به وأنت إذا سميت هذا تجسيما لم يجز أن أدع الحق الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول لأجل تسميتك أنت له بهذا. وأما قولك ليس مركبا، فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب، أو كان متفوقا أو كان متفرقا فتركب، أو أنه يمكن تفرقه وانفصاله، فالله تعالى منزه عن ذلك. وإن أردت أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات فهذا المعنى حق، ولا يجوز رده لأجل تسميتك له مركبا، فهذا ونحوه مما يجاب به. وإذا قدر أن المعارض أصر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه الاصطلاحية المحدثة، مثل أن يدعي أن ثبوت الصفات ومباينة المخلوقات يستحق أن يسمى في اللغة تجسيما وتركيبا ونحو ذلك، قيل له هب أنه سمي بهذا الاسم، فنفيك له إما أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالعقل. أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله تعالى لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك لا نفيا ولا إثباتا، بل قول القائل إن الله جسم أو ليس بجسم، أو جوهر أو ليس بجوهر، أو متحيز أو ليس بمتحيز، أو في جهة أو ليس في جهة، أو تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به ونحو ذلك، كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكتاب بين أهل الكلام المحدث. كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث، لم يتكلم السلف والأئمة فيها لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات، بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع في حق الله تعالى نفيا وإثباتا. وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل هو الذي تدعيه النفاه، ويدعون أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة، قيل له فالأمور العقلية المحضة.
لا لك تقف حمد الوقت
نعم
خليك عندي هذا السؤال.